بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث؟ تفضل يا أبو الزبير. أحسنت. من أيضا؟
تفضل يا بزين.
أحسنت. من أيضا؟ من حفظ الحديث سهل؟ تفضل يا عبد الله. الكرامة. أحسنت. من أيضا؟ تفضل يا حمزة. أحسنت. أنا أيضا. بقي أحد؟ مروان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا: من قتل منا صار إلى الجنة. وهذا قد وصله البخاري في كتاب الجزية والموادعة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. وهذا وصله في صلح الحديبية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي، ثقة حافظ، جمع كتاب المسند. قال: حدثنا معاوية بن عمرو، وهو الأزدي ويلقب بابن الكرماني، ثقة. قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، مشهور بأبي إسحاق الفزاري، كوفي مصيصي، حافظ من الحفاظ، له تصانيف. أبو إسحاق الفزاري قال عن موسى بن عقبة وهو الأسدي، ثقة فقيه مشهور بالمغازي، إمام في باب المغازي، وله أخوان ثقتان، محمد بن عقبة وإبراهيم بن عقبة، فهم ثلاثة إخوة كلهم ثقات، موسى وإبراهيم ومحمد. قال عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وسالم ثقة ثبت إلا أنه يرسل كثيرا أو يرسل، وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عبد العزيز بن عبد الله عن ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن عن موسى بن عقبة. وهذا الباب جعل العنوان من البخاري رحمه الله على خلاف ما في الحديث الجنة تحت ظلال السيوف، وهو قال تحت بارقة السيوف، وهذا بناء منه على ما جاء عند الطبراني من حديث عمار بن ياسر أنه قال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت الأبارقة، وفي رواية مرسلة الجنة تحت الأبارقة، وفي رواية الجنة تحت البارقة. والمراد ببارقة السيوف لمعانها السيوف اللامعة، الجنة تحت السيوف اللامعة، ومعنى ذلك إذا التحم الجيشان والتقى الخصمان وأراد كل واحد أن يعلو الآخر بسيفه صارت السيوف لها لمعان، وصار ذلك المشهد من أسباب دخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فإن من علاه السيف وقتل في سبيل الله عز وجل يرجى له الجنة. ومن هذه الأدلة يستدل ويستدل أهل العلم ويقولون أهل الإيمان في الجنة عموما، قتل المؤمنين في الجنة ولكن دون تخصيص، وأما على التخصيص فيقال يرجى له الجنة، من قتل في سبيل الله عز وجل يرجى له الجنة. وقوله تحت ظلال السيوف أو تحت بارقة السيوف يدل على شدة المواجهة، فإن السيوف ترتفع حتى يستظل بها، وهذا المشهد بالنسبة للشهيد في سبيل الله عز وجل يكون سببا لنجاته من محنة القبر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد لماذا لا يفتن في قبره، فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيف أي كفى بلمعان السيف، كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. رواه النسائي عن رجل مبهم وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى. وهذه الأدلة الثلاثة الأول والثاني معلقان وصلهما البخاري، والثالث عن ابن أبي أوفى، هذا من التوجيه المعنوي وشحذ الهمم، فإن المقاتلين في سبيل الله عز وجل يحتاجون إلى مثل هذا التوجيه المعنوي الذي فيه بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وثواب المجاهدين، وليس كالتوجيه المعنوي الذي يوجد في بعض الدوائر العسكرية، فإن ذلك التوجيه يحتاج إلى توجيه، بل إن بعض التوجيه المعنوي عبارة عن عمى، فيتقدم المقاتلون إلى المعارك ويشغلون لهم بالمكبرات أيوب طارش، هم في معركة والتوجيه المعنوي مع أيوب طارش، هذا ما هو من التوجيه المعنوي، هذا من التخريب المعنوي ومن التكسير المعنوي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان التوجيه المعنوي عنده لأصحابه والمقاتلين في سبيل الله عز وجل في مثل هذه الأحاديث العظيمة: من قتل منا صار إلى الجنة، وأيضا: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فإن هذا يبعث في نفوس المقاتلين صبرا وجلدا وثباتا. وأما المعاصي فهي سبب الهزائم. بعض الجيوش الإسلامية تقدمت لقتال اليهود ويقدمها في المقدمة أم كلثوم تغني، أم كلثوم تغني للمقاتلين توجيها معنويا. وهذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن أبي أوفى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك انتظر حتى إذا مالت الشمس، انتظر حتى إذا مالت الشمس ثم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فتمني لقاء العدو منهي عنه، ولكن إذا ابتلى الله عز وجل أهل الإيمان بالأعداء يجب عليهم أن يثبتوا وأن يصبروا. وإذا لقيتموه فاصبروا، وفي رواية: فاثبتوا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ومعنى ذلك أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أسباب دخول الجنة وبلا شك، بل كم أعد الله عز وجل من الدرجات للمجاهدين في سبيله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وهذا الموطن عند لمعان السيوف والتحام الجيشان وثبات المؤمنين، هذا يدل على صدق الإيمان وعلى الإخلاص للرب الرحمن سبحانه وتعالى. فإن الذي يثبت في هذه المواطن دليل على قوة إيمانه وصحة معتقده وقوة إسلامه، وإلا لربما لم يثبت عند لمعان السيوف، وهو أشد على النفوس مما يستخدمه المقاتلون في أيامنا وزماننا. فالمقاتلون في أيامنا وزماننا يستخدمون الأعيرة النارية من بعيد، بينما أولئك المقاتلون يلتقون وجها لوجه بسيوفهم، وكل واحد يضرب في الآخر حتى يموت أحدهما. وهذه غاية في الشجاعة والثبات والصبر والتحمل، أن تلقى عدوك تضربه بسيفك ويضربك بسيفه حتى ينزل النصر والفرج. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من جوامع الكلم، كلام موجز ولكنه يحمل معاني عظيمة وواسعة. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ترغيب في الجنة وبيان لفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وثمرة الشهادة، وأن من خاض هذه المعارك وقتل في سبيل الله مأواه الجنة، الجنة تحت ظلال السيوف. والمراد تحت ظلال السيوف إذا كانت هذه السيوف في جهاد أعداء الله لا في قتال أهل الإيمان. وأما إذا كانت هذه السيوف توجه إلى المسلمين ويقتل بها المسلمون فليس تحتها جنة، وليس الجنة تحت ظلالها. وإنما إذا كانت هذه السيوف في قتال الكافرين وفي قتال المرتدين وفي قتال المارقين كالرافضة وغيرهم، فهذا الذي يرجى لصاحبه أن يكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل إن مات في ذلك القتال. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بشدة التحام الجيشان وارتفاع السيوف يصير أصحابها في ظلها، وإلا السيوف ظلها قليل. وقول عمر رضي الله عنه أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، هذا فيه مدى ما كان عمر عليه رضي الله عنه من الثبات على الحق، وأن من قاتل أعداء الله عز وجل وهو يعتقد أنهم كفار وأن قتلاهم في النار، هذا يبعث فيه الهمة العالية وثبات الأقدام. وأما من قاتل وهو متشكك فهذا يكون سببا لهزيمته. وقد طعن الرافضة الأرجاس الأنجاس في عمر رضي الله عنه في هذا المشهد، فقال بدر الدين الحوثي لا رحمه الله، قال وقد كان عمر تشكك في النبوة يوم الحديبية. وانظر كم الفرق بين هذا الكلام الباطل وبين قول عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، قال بلى، قال فلماذا نعض الدنية في ديننا؟ إنما أراد عمر أن يقرر ما هو حاصل من المعتقد الصحيح، ويستغرب لماذا نتنازل، لماذا نصالح من شدة قوة إيمان عمر، فإنه لا يبالي بما سيحصل، بل لا بد من قتال الكافرين ما دمنا على الحق، فإذا لماذا نصالحهم؟ ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن هذا أمر الله تبارك وتعالى، فأين التشكك في عمر رضي الله عنه؟ قالوا إن عمر شك في النبوة يوم الحديبية. إذا كان عمر الذي يفر منه الشيطان والعمر وهو الملهم ومع ذلك يشك في النبوة، فكيف بغيره؟ ولكن لشدة ما في قلوبهم من الكراهية والبغض لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يكذبون عليه في أقوالهم وأفعالهم. ويستفاد من هذه الأحاديث ومن أمثالها أهمية اليقين، أهمية اليقين والثبات على الحق، وأن من كان في دينه على يقين ارتاح حسيا ومعنويا، ومن كان في دينه تشكك وفي معتقده خلل وفي إيمانه اضطراب فإن ذلك سبب ضعفه وسبب هزيمته في معاركه مع الأعداء، سواء كان الأعداء من الشيطان أو من الكافرين أو من المنافقين أو من أرباب البدع والخرافات، فإنه يضعف وإن كان عنده ثبات ويقين فإنه لا يضره مخالفة المخالفين. من قتل منا صار إلى الجنة، فإذا كان هذا هو المقصود إذن لا يبالى بمن تقدم أو تأخر أو قاتل أو أحجم، لأننا مصيرنا إلى الجنة، هكذا يقول. وهذا قمة في الثبات واليقين والعمل بالأدلة من الكتاب والسنة. كم قرأنا أحاديث ما؟ أثرين وحديث، متأكد قرأنا حديثا عن من الحديث الموصول؟ عن عبد الله بن أبي أوفى. وأيضا وإيش قرأنا أيضا؟ ما لكم؟ ها؟ أثر عن من؟ عن المغيرة بن شعبة. نعم، قرأنا حديثا موصولا عن عبد الله بن أبي أوفى، وقرأنا حديثين معلقين، ما هو أثر، حديثين معلقين، الأول عن المغيرة بن شعبة والثاني عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.